بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حوادث سنة 5 من الهجرة، غزوة الأحزاب. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه السنة، وهي سنة 5، كانت وقعة الخندق في شوال، وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وغيره إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر لهم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافقهم بنو سليم بمر الظهران وبنو أسد وفزارة وأشجع وغيرهم، وكان من وافى الخندق من المشركين 10000.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا هذه الليلة كما سمعنا في هذه الغزوة غزوة الأحزاب، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة العملية التي بين بها كثيرا من الأحكام، ومن الأحكام أحكام الجهاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار من مكة، لأنهم تآمروا عليه عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد أن انتشرت الدعوة وعلموا أن هذا الدين منتشر والناس يدخلون فيه أفواجا، فخافوا على أماكنهم وعلى سلطتهم، ولم يعرفوا الحق. من عرف الحق منهم دخل فيه، ومن بقي على جهله وعلى كفره عاند وأرادوا أن يقضوا على هذه الدعوة. فلما أجمعوا على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وهم قد أرادوا قتله ولم يريدوا إخراجه، لأنه كما سبق لنا الحديث أنهم لما اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن أمره انتشر بين الناس، وحسب أفكارهم أنه أفسد عليهم أهاليهم وأبنائهم، هكذا يرون أن ذلك إفسادا، لأنه كل يوم يسلم بعض الشباب، بعض الرجال، بعض النساء، فلما يسلم الإنسان يعلم أنه كان على باطل فيرجع إلى الحق. وكانوا يعذبونهم وينكلون بهم، والله عز وجل وعدهم بأنه سينصر هذا الدين. سبق لنا الحديث عن غزوة بدر وما وقع فيها من الانتصار للمسلمين، وكان عددهم قليل، والمشركون عندهم العدد والعدة، ولكنهم كما قال الله عز وجل خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فالله عز وجل حكم عليهم بتلك الهزيمة، وسمت تلك الغزوة غزوة الفرقان، الفرقان بين الحق والباطل. فقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70. ولما جاء العام القادم عزمت قريش الذين قتل منهم عدد ولا كانوا يفكرون في ذلك، فعزموا على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءوا بعددهم، ووقعت غزوة أحد التي كان فيها عدد المشركين 3000، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا 1000، ثم انخنس أحد رؤساء المنافقين ب300 ولم يبق منهم إلا 700، وأراد الله ما أراد في تلك الغزوة بأسباب وقعت من بعض المسلمين، ولكن ذلك أمر أراده الله عز وجل وليكون درسا للمسلمين إلى قيام الساعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رتب الجيش وأمر الرماة أن يبقوا في ذاك المكان وأن لا يفارقونه مهما حدث بين المسلمين والكفار، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطهم أمرا قاطعا أن لا يتركوا مكانهم وإن انهزم الكفار. ولكن حينما بدأت الجولة الأولى والكفار أهل باطل ففروا وأصبح المسلمون يقتلون فيهم، فقال الذين مع عبد الله بن جبير وهم الرماة الغنيمة الغنيمة، فبين لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لهم لا تفارقوا هذا المكان ولو رأيتم ما رأيتم ولو حدث ما حدث، يعني أمرا قاطعا ليس فيه مجال للاجتهاد، ولكنهم اجتهدوا وقدر الله ذلك. فلما نزلوا جاء خالد بن الوليد وكان في تلك الفترة على الشرك بمن معه من الخيال الذين كان يقودهم، وحدث ما حدث فقتل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وقتل حمزة وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. فلما حدثت تلك الوقعة وقتل ذلك العدد الكبير من المسلمين، اليهود يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد عاهدوه وأعطوهم مواثيقهم بأن يبقوا على ما هم عليه، ولكنهم لما رأوا ما حدث للمسلمين في تلك الفترة أرادوا أن يجهزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فخرج حيي بن أخطب الذي قتل مع من قتل كما سيأتي في هذه القصة، فذهب إلى قريش يحرضهم ويعطيهم الوعد بأنهم سيكونون معهم، لأنهم هنا هم في المدينة وهم أهل حلقة أهل مال أهل سلاح، فكانوا يعدون الكفار بأنهم سيكونون معهم. فذهب إلى قريش فاستجابوا لدعوته لأنهم عندهم الحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يقضوا على هذه الدعوة. هذا الرجل لما عمل هذا التحريض واستجابت له هذه القبائل، وقد قال الله عز وجل في الآيات التي سيأتي ذكرها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، الشاهد أنه جاءهم هذا العدد الهائل. وسمعنا الآن فيما تلا على أن أبو سفيان جاء يقود 4000 ووفقتهم تلك القبائل الأخرى حتى اجتمعوا 10000 من الجيش في ذلك الوقت، وال10000 في ذلك الوقت عبارة عن 100000 أو أكثر في هذا الوقت بسلاحهم وبعدتهم. وأهل المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه على عدد القليل الموجود بعدتهم التي معهم. نسمع الآن، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمسيرهم إليه استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبادر إليه المسلمون وعمل فيه بنفسه، وكان في حفره من آيات نبوته ما قد تواتر الخبر به.
الرسول عليه الصلاة والسلام عادته الاستشارة لأصحابه، والله عز وجل يقول وشاورهم في الأمر. فلما سمع بمسير هؤلاء وعندهم هذا العدد الكبير والمسلمون ليس عندهم القوة الكافية التي تقابل هؤلاء، استشار أصحابه ماذا يصنع. سلمان الفارسي نسمع الاسم أنه من فارس، وقد أسلم رضي الله عنه أرضاه، وقد سبق لنا قصة إسلامه في دروس مضت، فكان يعلم أن عندهم إذا حدث مثل هذا أنهم يحفرون الخنادق هذه التي تحول بينه وبين أعدائهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشارهم أشار سلمان الفارسي بخفر الخندق، ولهذا الغزوة سميت غزوة الخندق. هذا الخندق عمل أمام جبل سلع، هذا الجبل هو على يميننا الآن، فكان الحفر في الجهة التي هي مقابلة، وجعل المسلمين ظهورهم إلى الجبل، يعني ظهورهم إلى الجبل وأمامهم الخندق الذي حفر. هذا الخندق حدثت فيه آيات يعني معجزات تبين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته، منها أنه اعترضهم يعني صخرة أو ما يشبه الصخرة في هذا الخندق وهم يحفرون، فاستعانوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فيه صخرة كبيرة، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وضربها بالمعول فأضاءت، فقال عليه الصلاة والسلام فتحت الشام. الضربة الثانية قال عن اليمن وقال عن المشرق. الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو الشاهد أن الرسول ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه البلدان ستفتح، يعني كنوز كسرى، يعني قال رأى المدائن لما لمع زي البرق في نفس الصخرة، فأخبرهم بأن هذه ستفتح. والناس في تلك الحالة في حال الضعف، يعني ما كانوا يتصورون أن يكون مثل ذلك إلا عند أهل الحق وأهل اليقين، لأنه لما جاءت هذه الغزوة وحاصر الكفار المسلمين برز النفاق وظهر المنافقون، وقالوا كان الرسول يعدنا أن سنفتح كنوز كسرى وغيرها، والآن أحدنا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته، يعني من محاصرة العدو لهم، هكذا قالوا. والله عز وجل أخبر عن المسلمين أنهم لما رأوا الجموع اجتمعت وحاصروا من كل مكان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فهم آمنوا وعلموا على أن هذا ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ستكون هذه الحالة وسيأتي الفرج بعدها. كذلك امرأة أرسلت بتمرات لزوجها وخالها، أعطت بنتها وأرسلت بهذا التمر لهم عبارة عن غداء، الناس في أمس الحاجة ما عندهم شيء من الجوع. فلما جاءت البنت من عند الرسول عليه الصلاة والسلام سألها ما معك، فأخبرته أن معها تمرات أرسلتها أمها لتعطي يعني زوجها اللي هو أبو البنت وخالها أي أخو المرأة المرسلة، فقال هاتها. فلما نكتتها أو صبتها في كفيه تقول أو تقول الرواية لم يملأ الكف، يعني كل التمر هذا الذي يصب في كفه لم يملأ كفه، فأخذ ثوب وفرشه عليه وقال للناس هلموا للغداء. فالناس صاروا يتعجبون كيف يكون هذا، فلما جاءوا اجتمعوا فكانوا يأكلون وهي تزيد، وانتهوا كلهم والعدد الكبير الموجود كلهم أكلوا وبقي التمر على ما هو عليه. وكذلك امرأة يعني ذبحوا ذبيحة، يعني زوجها يعني رأى ما بالرسول من الجوع لأنه رابط الحجر على قلبه عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون، فعملوا هذه الشاة ذبحوها وشووها وعملوا قليل من الشعير طحنوه وخبزوه، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له إذا انتهيت تمر معنا البيت، لأنهم كانوا في النهار يشتغلون في الحفر ومكثوا ما يقارب الشهر وهم يحفرون، وفي الليل يعودون إلى بيوتهم. فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمجموعة كلهم يتفضلون، ولما جاءوا قالت امرأته ما هو المصيبة دي، ماذا نصنع الآن، ما عندنا شيء وجاهد العدد الكبير. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتركوا كل شيء على ما هو عليه، والشاهد من هذا أن تلك المجموعة كلهم أكلوا من ذلك الطعام القليل وقاموا كل شيء كما هو، وهذا كله يعني دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث من الله عز وجل، وهذه من الآيات والتي تسمى المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالرسول عليه الصلاة والسلام شارك الأنبياء جميعا الذين سبقوه بالمعجزات الحسية، والله عز وجل زاده على ذلك هذه المعجزة المعنوية اللي هي القرآن الكريم، فأنزل الله عليها هذا الكتاب الذي بقي وسيبقى إلى قيام الساعة دستور لهذه الأمة، لن يستطيع أحد أن يعارضه، ولو اجتمع البشر جميعا على أن يأتوا بآية يعني من مثله لن يستطيعوا أن يأتوا بذلك، مع أنهم فصحاء العرب، وتحدهم الله عز وجل بأن يأتوا بآية يعني بعشر آيات أو بآية واحدة فلم يستطيعوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام شارك الأنبياء السابقين لأن معجزاتهم كانت حسية، مثل عصا موسى، موسى الله عز وجل أعطاه العصا، هذه العصا ضرب بها البحر فانفلق، عصا ماذا فيها؟ والبحر الأحمر كيف حالته؟ فلما ضرب البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فنزلوا حتى خرجوا وقضى الله عز وجل على فرعون وقومه. كذلك ناقة صالح. الشاهد من هذا أن الرسول شارك أولئك الأنبياء في معجزاتهم، وهي تأتي في القرآن باسم الآيات ولا تأتي باسم المعجزة، وكذلك أعطاه الله عز وجل هذه الآية المعنوية المستمرة إلى قيام الساعة وهو القرآن الكريم. والفرق بين تلك الرسالات ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلك المعجزات في الأصل لا يؤمن بها إلا من شاهدها أو المؤمن الذي يؤمن بها، فنحن نؤمن بذلك والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك والله عز وجل قص ذلك في كتابه، فنحن نؤمن بذلك ونصدق. ولكن الذي ليس عنده الإيمان لا يقبل إلا الشيء المحسوس، يعني يبغى الشيء المادي. فتلك المعجزات انقضت بموت أولئك الأنبياء وبانتهاء شرائعهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دينه الدين الشامل الكامل الناسخ لجميع الأديان وسيبقى إلى يوم القيامة، فلا بد أن تكون له آية مستمرة إلى قيام الساعة. ولهذا أعطاه الله عز وجل هذا القرآن الذي يتحدى به البشرية كلها وإلى قيام الساعة لن يستطيع أن يعارضه بشيء. وهكذا بقي القرآن محفوظا وتكفل الله بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بخلاف تلك الكتب السابقة الله عز وجل وكل حفظها إلى علمائهم، كما قال الله تبارك وتعالى بما استحفظوا عليه من كتاب الله، فغيروا وبدلوا، لأن المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا حرفوا وبدلوا، وإن كان الكثير بقي فيها كما هي لأنها جاءت فيها أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتينا عن حيي هذا لما طلب من شماس يعني من كسر بن أبي الحقيق ومن الآخرين نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبروه على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق في دعوته وأنه رسول الحق، فعلينا أن نؤمن بدعوته كما سنسمع بعد قليل، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا، والله قال عن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فاليهود عليهم لعائن الله إلى قيام الساعة، وكلما أوقدوا نارا للحرب أفسدها الله، وطبيعتهم معروفة في تاريخهم المعروف حتى مع أنبيائهم، لأنهم من جاءهم من الأنبياء بشيء يهوونه قبلوه، ومن جاء بما يخالف قتلوه، هذه طبيعة بني إسرائيل مع أنبيائهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه المشورة من سلمان الفارسي وحفر الخندق، وسيأتينا أن عمرو بن ود ومن معه لما جاءوا وجالوا بفرسانهم ووجدوا هذا الخندق فقالوا هذه مكيدة لا تعرفها العرب، يعني في حروب العرب ما كانت عندهم حفر الخنادق ما يعرفونها، فعرفوا على أن هذا مهم من كلام العرب. من الذي أشار كما سمعنا؟ أشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يحفرون في غداة باردة، فلما رأى ما بهم من الشدة والجوع قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
تفضل.
قال رحمه الله: وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3,000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه جبل سلع وبالخندق أمامه، وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في أطام المدينة.
أطام المدينة معناها في الحصون، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بمن معه من الجيش، وعددهم كما سمعنا 3,000، وهذا العدد لا بأس به، ولكن معهم النصر من الله عز وجل. الكفار 10,000، والثلاثة أمام العشرة كثير، العشرة كثيرون جدا. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نزل كما سمعنا أمام الجبل، وجعل الجبل خلفه، بمعنى أنه ما في أحد يستطيع يتسلق الجبل ويأتي من خلفهم، فالجبل يحمي ظهورهم والخندق أمامهم، وبقوا هذه الفترة. تفضل. أما الذراري يعني النساء والأولاد فجعلوهم في الآطام، يعني في الحصون، خوفا عليهم من الكفار ومن المشركين جميعا، فأدخلوهم في هذه الأماكن وعليهم من يحرسهم. نعم.
قال رحمه الله: فانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له.
يعني حيي بن أخطب هو الذي ذهب إلى قريش، وهو الذي وعدهم بأن اليهود سيكونون معهم، وهو الذي ذهب إلى قبائل غطفان وغيرهم من القبائل وحرضهم على المجيء لاستئصال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ماذا يصنع حيي؟ مهمته الخارجية انتهت، وهو أن جمع هؤلاء الجيوش وحضروا، بقي عنده كعب بن أسد، وكعب بن أسد هذا يعني له حصن وله جماعة وله عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حيي بن أخطب ليطلب منه أن ينقض العهد، فأبى أن يسمح له بالدخول. نسمع ماذا صار بعد المحادثة وياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلا يزال يكلمه حتى فتح له. فلما دخل الحصن قال: جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قاداتها لحرب محمد.
نسمع الرد عليه. هو الآن حاول الدخول فمنع أن يفتح له، ولكن استثاره، قال له: أنت ما منعت من الدخول إلا ما تريد أن أكل معك من جريشتك، يعني عندك أكلة طيبة ما تريد أن أدخل أشاركك فيها. فاستثاره بهذا الكلام ففتح له، وهو يعلم على أنه جاء من أجل أن يطلب منه نقض العهد، وهو يقول العهد مع محمد لم ينقضه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعلم منه إلا صدقا، ولكنه حاول حتى دخل. لما دخل عليه نسمع هذا الكلام الذي قاله، يقول: جئتك بهذه الجيوش بعز الدهر. عز الدهر معناه أننا سنقضي على محمد وستكون الحكومة لنا كما كانت، لأن البلد هم يحكمونها بأموالهم وبطريقتهم الخاصة. قال له هذا القول، فنسمع الرد عليه من أسد بن كعب، ماذا قال له؟
قال: بل جئت.
نعم. نعم.
قال: بل جئتني والله بذل الدهر، وجئتني بجهام قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق وليس فيه شيء.
الجهام معناه السحاب الذي لا ماء فيه. فيقول: أنت جئتني بشيء سيقضي علينا في المستقبل، جئتني بذل الدهر، مو بعز الدهر، جئتني بجهام، الجهام السحاب الذي لا ماء فيه. فيقول: بجهام قد أراق ماءه، جئتني بسحاب ما في مطر، الماء الذي قد راح أراقه، بمعنى قد نزل الماء منه، يرعد ويبرق ولكن ليس بشيء، ما في مطر، يعني ما في عندهم القوة التي تمكنهم من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل مع المشركين، وسر بذلك المشركون.
يعني حيي ما زال بكعب بن أسد اللي هو رئيس قريظة حتى نقض العهد، وذكروا أنه ما زال يفتل في غاربه وكذا، المثل المعروف، إلى أن وافق معه على نقض العهد. فلما نقض العهد جاء حيي يبشر المشركين الذين حرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كعب قد نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعب أيضا اشترط عليه وطلب منه العهد بأنه إذا رجع هؤلاء ولم ينتصروا على محمد صلى الله عليه وسلم فتكون معي في حصني، يعني يكون معي في الجهة التي أنا فيها حتى أنه يصيبك ما أصابني، لأنه ينتظر على أنه إذا لم ينتصر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن الرسول رسول الله وأنه سينجح وأن دينه سينتشر، ولكن هذا ما أراده الله عز وجل، فطلب منه العهد على أنه يكون معه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشرط كعب على حيي أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معهم في حصنهم فيصيبه ما يصيبهم، فشرط ذلك ووفى له.
يعني قبل ذلك الشرط منه وفى له، تأتي العاقبة. نعم.
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخبر فبعث إليهم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليتعرفوا الخبر، فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون وجاهروهم بالسب ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه أنهم نقضوا العهد فأرسل هؤلاء ليتأكدوا هل هذا الكلام صحيحا أو غير صحيح، فلما ذهبوا وجدوا الكلام صحيحا، يعني وجدوا أنهم نقضوا العهد بل وسبوهم وشاتموهم، وكان يعني سعد بن معاذ فيه حدة فجلس يشاتمهم يسبهم ويشتمهم، فقال سعد بن عبادة الأمر عندنا أهم من ذلك، اتركهم ما يحتاج أن تشاتمهم ولا أن تسبهم، فرجعوا. والرسول عليه الصلاة والسلام قد وصاهم قال: إذا وجدتموهم نقضوا العهد فألحنوني لحنا، يعني اعطوني كلمة أفهم منها أنهم نقضوا العهد، ولا تجهروا بذلك أمام الناس حتى يفت في أعضادهم، لأن الناس إذا سمعوا على أن اليهود أيضا نقضوا العهد فأصبح الأعداء من الداخل ومن الخارج، وهذه سياسة من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن السياسة الشرعية مطلوبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجدتموهم نقضوا فأعطوني كلمة أفهم بها على أنهم نقضوا العهد، وإن وجدتموهم لم ينقضوا فاجهروا بذلك للناس. فوجدوهم نقضوا العهد فلحنوا له، نسمع كلمة اللحن ما هي؟ تفضل.
قال رحمه الله: فانصرفوا ولحنوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحنا، فعظم ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علم بذلك النقض أن الله عز وجل سينصره عليهم، واللحن يعني قالوا له عضل وقارة، عضل وقارة فخذين من الهون، وهم الذين نقضوا العهد مع خباب ومن معهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسلهم على أساس أنهم يأتونهم بالخبر فذهبوا، ولما قربوا من مكة منهم عشرة ومعهم خباب أو خبيب، لما وصلوا هناك حاصروهم، يعني بلغهم الخبر عنهم صاروا يتتبعونهم، فوجدوا المكان الذي نزلوا فيه فوجدوا فيه النوى، نوى التمر، فعرفوا قالوا هؤلاء يعني من يثرب، وتابعوهم حتى حاصروهم على جبل، فلما حاصروهم على الجبل وطلبوا منهم أن ينزلوا ما رضوا أن ينزلوا، وبعد المحاصرة الطويلة صار بينهم منازعة فقتل بعضهم، بقي ثلاثة خباب واثنان معه، فأعطوهم العهد بأنهم إذا نزلوا لن يمسوهم بسوء، فلما نزلوا تقدم خباب واحد معه، حينما مسكوهم أخذوهم وربطوهم، فقال الثالث: الآن بدأ نقض العهد، يعني هم الآن أعطونا العهد بأنهم لم يعملوا شيئا ولكنهم نقضوا العهد، فامتنع أن ينزل معهم فأخذوه وقتلوه، أما خباب من معه فباعوه في مكة، وقد سبقت قصته في غزوة الرجيع التي تسمى غزوة الرجيع. الشاهد أنهم نقضوا العهد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهؤلاء الرسل سعد وسعد أيضا أنكم ألحنوني لحنا، يعني أعطوني كلمة أفهم بها أنهم نقضوا العهد، فقالوا هذه العبارة الذي هي كما سمينا عضل وقارة. عضل وقارة يعني قبيلتين نقضوا العهد مع خبيب ومن معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرف على أن اليهود نقضوا العهد، لأنه قال لا تصرحوا للناس إذا وجدتم أنهم نقضوا العهد حتى لا تفتوا في أعراض المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واشتد البلاء ونجم النفاق، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذهاب إلى المدينة، وقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا.
الحصار استمر هذه الفترة فترة طويلة استمر، ونجم النفاق يعني المنافقون ظهر نفاقهم. هذه القبيلة قالوا هذا القول، قالوا إن بيوتنا عورة بمعنى أن بيوتنا خارج المدينة، عورة معناها مكشوفة، فأذن لنا حتى نذهب إلى أهلنا. الله عز وجل أنزل هذه الآية، قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، يعني بيوتهم ليست بعورة وليست مكشوفة ولكنهم يريدون الفرار. والآيات الواردة في سورة الأحزاب يعني من 11 إلى 27 تقص هذه القصة بكاملها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا.
شهرا كاملا حاصروهم، وتعرفون الحصار معناه أنه يقطع عنهم كل الموارد، ما يدخل عليهم شيء، محاصرين من جميع الجهات، ليس عندهم إلا ما معهم من الأكل والحياة التي يقيمون بها أحوالهم. أما كونوا يأتيهم شيء من الخارج إما بيع أو شراء ما يدخل عليهم شيء ولا يخرج من عندهم شيء. نعم.
قال رحمه الله: ولم يكن بينهم قتال لأجل الخندق،
يعني الخندق منعهم من القتال، يعني ما استطاع المشركون أن يدخلوا على المسلمين، فالمسلمون محصنون من خلفهم الجبل ومن أمامهم الخندق. نعم. ننظر ماذا صار الآن.
إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانا ضيقا منه وجالت بهم خيلهم في السبخة ودعوا إلى البراز فانتدب لعمر علي بن أبي طالب فبارزه فقتله الله على يدي علي، وكان من أبطال المشركين وانهزم أصحابه.
نسمع القصة. جاء في السيرة أن عليا قال له: يا عمرو إنك كنت قد عاهدت الله ألا يدعوك أحد من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها. يعني حينما جالت بهم خيولهم على الخندق وجدوا مكانا ضيقا بالإمكان أن الخيل يعني تقفز من هنا إلى هنا، فكان عمرو بن ود من أبطال المشركين وهو معروف بشجاعته، هو ومن معه جاءوا إلى هذا المكان الضيق ودخلت خيلهم فأصبحت في داخل الخندق، فطلبوا المبارزة يعني بينهم وبين أعدائهم كما يقولون. فعلي بن أبي طالب خرج للمبارزة، فقال له أي علي يقول لعمرو بن ود: أنت معروف وأنك عاهدت الله أنه ما يطلب منك أحد من قريش إحدى خلتين يعني خصلتين إلا أخذت بها. فقال له: أجل. قال له علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى البراز يعني إلى القتال إلى المنازلة. فقال له: يا ابن أخي ما أحب أن أقتلك. يقول له: أنت معروف ولكن ما أريد أقتلك، يعني يريد غيرك، يعني يريد غيره إما من الأنصار ولا من غيرهم. قال له علي: ولكني والله أحب أن أقتلك. فلما قال له ذلك غضب فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه. هذه عادة العرب حينما يريد الإنسان يصل إلى الدرجة النهائية في حربه، قتل الفرس حقه وأخذ سيفه وجاء بنفسه للمبارزة لمقابلة علي. فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتنازل وتجاول فقتله علي وخرجت خيلهم منهزمة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه نصره الله عز وجل على هذا المشرك المعروف بشجاعته وبقدرته، ولكن الحق دائما منتصر. هذه السيرة وما يرد فيها من القصص فيها دروس للمسلمين، وتبين لهم على أنه من كان على الحق وثبت عليه فإن النصر يكون معه مهما كان الأمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة صبر ذلك تلك الفترة على ذلك الحصار، وسنجد أن الله عز وجل صرف هؤلاء وصرف كيدهم ولم يحدث قتال، بل انهزموا هزمهم الله عز وجل بأسباب سنسمع ذكرها هنا. وإذا قرأتم في سورة الأحزاب ستجدون أن الله عز وجل أرسل عليهم ريحا حتى كانت تكفئ قدورهم، وبعد ذلك هزمهم الله عز وجل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان.
يعني عرفنا على أن حيي ألب جميع القبائل إضافة إلى قريش، فرؤساء غطفان يعني حصن والحارث بن عوف أراد أن يصالحهم الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يعطوا ثلث ما تنتجه المدينة من المزارع وأن يرجعوا بمن معهم. هذا رأي الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حينما قرب الأمر والاتفاق وقبل أن يحدث الاتفاق والمكاتبة النهائية دعا سعد وسعد يعني رئيس الخزرج والأوس، فلما جاء إليه عرض عليهم هذا، فنسمع لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة.
يعني ما تنتجه المدينة من النخيل من التمور لهم الثلث. نعم.
وينصرف بقومهما، وجرت المفاوضة على ذلك، واستشار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السعدين فقال: إن كان الله أمرك فسمعا وطاعة.
نسمع، شوف الآن كيف الإيمان الصحيح والدين الخالص لله عز وجل. فلما عرض عليهما وهم رؤساء القبيلتين الكبيرتين في المدينة قالوا له هذا الكلام: إن كان الله أمرك بهذا سمعا وطاعة. نعم. تفضل.
فقال: إن كان الله أمرك فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تحب أن تصنعه صنعناه.
يعني وإن كان تريد أنت هذا أيضا، الله ما أمرك ولكنك أنت ترغب هذا، إحنا ما عندنا مانع، نقبل ما تقول. نعم.
وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم.
الآن يبينون له أنه إن كان الأمر من الله فعلى الرأس والعين، وإن كان شيء ترغب أنت فنحن على أتم الاستعداد، وإن كان شيء تصنعه لنا يعني من أجلنا نحن لأنك تخشى علينا وعلى أموالنا وعلى أنفسنا فهذا لا نقبله. نعم.
لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان.
يعني نحن وغطفان هؤلاء الذين تريد أن تصالحهم كنا نحن وياهم على الشرك، ولما كنا على الشرك ما كانوا يطمعون أن يأخذوا من ثمار أرضنا شيئا إلا قرع يعني ضيف ينزل أو بيع، أما كانوا نعطيهم هذا ما حلموا به، فكيف يكون هذا ونحن الآن على الإسلام؟ تفضل. نعم.
قال رحمه الله: قال: لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا.
قرا تعرفون القرا يعني قرا الضيف، إذا دخلوا عندنا نضيفهم أو يشترون، أما يأخذونه لم يأخذوا شيئا مطلقا. نعم.
أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف.
هذا هو الإيمان الصحيح القاطع. شوف نعم تفضل.
فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة.
وهذا يتذكر يعني حينما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وجاء العباس يستوثق للرسول صلى الله عليه وسلم وبقي على دينه، فقال الرؤساء لأتباعهم لمن معهم أنتم تعلمون أنكم سترميكم العرب كلها عن قوس واحدة، فإن كنتم ستأخذون محمدا وتحمونه، هذا يقول العباس يعني يستوثق لابن أخيه، إن كنتم تريدون تأخذونه فتحمونه وإلا فاتركوه، يعني لا تأخذونه ثم بعد ذلك لأن العرب كلهم سيتألبون عليكم، فإذا تألبوا عليكم ممكن تسلموه، فأحسن لا تدخلوا أنفسكم في ذلك حتى لا يكون بيننا وبينكم خلاف فيما بعد، لأنهم سيقاتلون حمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث ما حدث. فعزموا الصحابة وقالوا هذه بيعة لا يمكن أن نتركها، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحموهم مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم. هذه القضية كما عرفنا أيضا في غزوة أحد، الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج لم يخرج لقتال في الأصل، وإنما خرج لاعتراض عير قريش، فخرج معه عدد من المهاجرين من الأنصار المهاجرون الذين خرجوا لاعتراض عير قريش وقائده أبو سفيان، خرجوا ليأخذوا هذه الأموال عوضا عن أموالهم التي أخذوها من مكة عليهم حينما أخرجوهم من مكة. الأنصار خرج البعض منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما نجى العير يعني ساحل به أبو سفيان، يعني ذهب به إلى الساحل ابتعد عن الطريق التي سيكون فيها الاعتراض، وعرف أن العير نجى ولم يبقى الآن إلا الحرب، وعزم أبو جهل ومن معه على الخروج إلى بدر، وقال لهم أبو سفيان أي لقريش العير قد نجت فلا حاجة لمجيئكم، ولكنه عزم أبو جهل لأمر أراده الله عز وجل أن يأتي إلى بدر كما يقول حتى يعملوا في بدر، يعني يشربوا الخمور وتعزف على رؤوسهم القينات ويسمع بهم العرب حتى ما عاد يعترض عيرهم فيما بعد. جاءوا صار ما صار. حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للموجودين معه لأنه أصبح أمامهم القتال فقط أشيروا علي، فقام المهاجرون ووعدوا بخير واستعدوا بالقتال وجلسوا، ثم عاد الكلام أشيروا علي، فقام بعض المهاجرين أيضا وخطب وتكلم وأنهم على أتم الاستعداد وجلس فقال أشيروا علي، فعرف الأنصار أنه يقصدهم. لماذا يقصدهم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بايعهم على أن يحموه مما يحموا منه أنفسهم في ديارهم هنا في داخل المدينة، ما عاهده على أنه يذهبون معه للقتال لقتال الناس. فلما قال له سعد ذلك كأنك تعنيني يا رسول الله، قال نعم يعني أسمع الكلام منكم، فقام وخطب وقال نحن أهل الحرب والناس يعرفوننا، وجماعة تخلفوا بالمدينة لو كانوا يعلمون كأنك تجد كيدا لم يتأخروا، ثم قال والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى أذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وإنما نقول أذهب أنت وربك فإننا معكم ومقاتلون. فعند ذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ على العهود والمواثيق، فكان الاتفاق بينه وبينهم على أن يحموهم مما يحموا منهم أنفسهم. الآن جاءوا العالم واجتمعوا عليهم، فتحقق الكلام الذي قاله العباس بأن الناس سيجتمعون عليكم، فأنتم قد تخلوا هذا الرجل بينه وبين الناس فيقتلونه، فأنتم من الآن إما تتعهدون التعهد الكامل وإما تتركوه من الآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام أو الأنصار قالوا هذه بيعة لا يمكن أن نضيعها، فبايعوه على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو. فمن ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة.
هذا الرجل مشهور نعيم بن مسعود معروف عند اليهود وعند غيرهم. الله عز وجل قذف في قلبه الإسلام في هذه الحالة فأسلم وجاء للرسول أخبره بينه وبينه قال أنا أسلمت. قال له أنت واحد ماذا تصنع؟ لكن تذهب وتخذل عن الناس. التخذيل معناه تتكلم بكلام مع الناس يخذلهم عنا ويرجعهم عنا. فنسمع ماذا عمل هذا الرجل مع اليهود وكذلك مع المشركين، وهذا من الأسباب التي هيأها الله عز وجل لخذلان هؤلاء الكفار، وبعد ذلك أرسل الله عليهم الريح. تفضل.
قال رحمه الله فذهب إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه.
هم لو عرفوا أنه مسلم لا يقبل منه أي كلام، لكنه كان بينه وبينهم صلة قبل ذلك فدخل عليهم فنسمع هذه النصيحة التي قدمها لهم. نعم.
فقال إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا انشمروا.
يقول قريش الذين جاءوا ما هم ساكنين هنا، هم جاءوا للقضاء على محمد، فإن تحصلوا على نصر عليه وعملوا ما عملوا هذا الذي يريدون، لو حدث خلاف ذلك سيرجعون إلى بلادهم، سيرجعون إلى ديارهم وستبقون أنتم مع محمد هنا، فماذا يكون حالكم؟ نعم.
قالوا فما العمل؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. فقالوا قد أشرت بالرأي. ثم مضى إلى قريش.
يعني عرفنا العبارة الآن، يقول لهم لا تقاتلوا مع قريش حتى يعطوكم رهائن، يعني يعطوكم رهائن منهم يبقون عندكم بحيث أنه إذا حدث شيء تمسكون الرهائن فلا يستطيعون أن يتخلفوا عنكم بل سيستمرون في قتالهم. طيب ثم مضى.
فقالوا قد أشرت بالرأي.
تمام.
ثم مضى إلى قريش فقال هل تعلمون ودي لكم ونصحي؟ قالوا نعم. قال إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم، وإنهم قد أرسلوا إلى محمد أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كانت ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود إنا لسنا معكم بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فاغدوا بنا إلى محمد حتى نناجزه.
من الذي قال هذا القول؟ قريش ومن معهم. أرسلوا إلى اليهود وقالوا طال الأمر علينا والذي معنا ذهب، فأنتم إما أن نقدم على محمد الآن لقتاله ونناجزه وننتهي وإلا رجعنا. نعم.
فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فلا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن.
يعني يوم السبت يقول نحن لا نقاتل فيه، لأن يوم السبت يعني حرم عليهم العمل فيه، ولكنهم ماذا صنعوا؟ أخبر الله عز وجل بهم أنهم خالفوا ذلك، لأنه حرم عليهم الصيد يوم السبت ولم يستطيعوا أن يصبروا، فراحوا يعملون حفر للصيد، لأن الله عز وجل ابتلاهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني يوم يسبتون تأتيهم الحيتان شرعا، تأتي بكثرة جدا يوم السبت وهم ممنوعين من اصطيادها، ثم اليوم الآخر تختفي. ماذا يصنعون؟ راحوا وعملوا حفر، حفروا أماكن فيأتي الحيتان تأتي وتسقط في هذه الحفر، فلما يأتي الوعد الذي تريد أن ترجع ما تستطيع ترجع، حيتان ما تستطيع تطلع، تبقى في هذه الحفر، فيأتون يعني يوم الأحد ويوم الاثنين فيأخذون هذه الحيتان، يعني احتيال على الله عز وجل. الله أخبر عن حيلتهم هذه وقضى عليهم، ولما صاروا في ذلك المنكر يعني الله عز وجل مسخ منهم جماعة قردة كما جاء في نص كتاب الله عز وجل. هم الآن لما جاءهم الرسول من قريش ومن غطفان وقالوا طال الأمر، إما القتال وإما نرجع، ما نستطيع نستمر أكثر من هذا الوقت. فقالوا نحن يوم السبت، ويوم السبت لا نقاتل فيه كما تعلمون، لأن الله عز وجل قد حكم على من نقضوا العهد وعملوا في السبت مسخهم كردة، فنحن لا نستطيع. ومع ذلك أيضا فلا بد أن تعطونا رهائن، إذا أعطيتونا رهائن نحن مستعدين. الآن سيتبين لهم ما قاله نعيم بأنه صادق في كلامه. تفضل هنا.
قال رحمه الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم قالوا قد صدقكم والله نعيم، فبعثوا إليهم إنا والله لا نبعث إليكم أحدا. فقالت قريظة قد صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان. فأرسل الله على المشركين جندا من الريح.
هذا التخذيل اللي قال له رسول خذل عنا، فلما جاءهم هذا الأمر وعرفوا ونجحت هذه المكيدة، الله عز وجل أضاف إلى ذلك السبب السبب الآخر. نعم.
وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم
فجعلت تقوض خيامهم
ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعته. وجندا من الملائكة يزلزلون بهم ويلقون في قلوبهم الرعب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إليه فأخبره برحيلهم.
هذه من الأسباب التي هيأ الله عز وجل لنصر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه. أولا ما حدث من نعيم، ثم الريح التي أرسلت عليهم. الريح ريح قوية جدا تقلع الخيام، القدور تكفئها، لا يستطيعون يبقون ولا يقر لهم قرار. حتى أن في بعض القصص لما أرسل حذيفة أنه وكانت الليلة مظلمة أولا في الليل ظلام وريح شديد، فصاح واحد منهم لأنهم هم أهل ذكاء، قالوا كل واحد يمسك بيد صاحبه حتى يعرفه، يمكن يدخل علينا عدو وإحنا ما ندري. فقال بادرت فمسكت بيد اللي بجواري فقلت من أنت؟ فقال أنا فلان. معناه خلاص يعني ما في أحد قاعد يمسك بيده ويقول له أنا فلان، فبادر فنجح بهذه الطريقة. ثم الله عز وجل زلزلهم فرجعوا خائبين، كما نص الله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. الله عز وجل يذكر عباده المؤمنين بما أنعم به عليهم، أولا هدايتهم للإسلام ثم نصرهم على أعدائهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وفي آية: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني قريش جاءوا من الجنوب والذين جاءوا من الشرق، بمعنى أنهم من جميع الجهات أحاطوا بالمدينة. هؤلاء الجنود الذين جاءوا لما أرادوا الله عز وجل خيب ما قصدوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف عن الخندق راجعا.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تأكد له أن هؤلاء شدوا ورحلوا خلاص كلهم رجعوا خائبين، فرجع يعني طلع من الخندق ورجع إلى المدينة. ننظر ماذا صار. الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أن القضية تنتهي هكذا، لكن الله عز وجل أراد شيء آخر، فأرسل إليه جبريل وأخبره على أن الأمر حتى الآن ما انتهى، وهو الذهاب إلى قريظة الذين نقضوا العهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف عن الخندق راجعا والمسلمون إلى المدينة، فوضعوا السلاح، فجاءه جبريل وقت الظهر فقال: أقد وضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها، انهض إلى هؤلاء، يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة.
نعرف في نفس القصة والحديث الواردة في صحيح البخاري في هذه الغزوة أنهم أشغلوا المسلمين عن الصلاة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسب في المشركين ويقول يعني أشغلون عن الصلاة ولم أصلي العصر إلا قرب المغرب، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وأنا لم أصليها إلى الآن. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الخبر وجاء به جبريل عليه السلام وأخبره أن الملائكة ما زالوا حاملين أسلحتهم، لأن الله عز وجل ذكر في الآية السابقة وأرسلنا يعني مع الريح جنودا لم تروها إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، لأن الملائكة لا يراهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك رأوهم في غزوة بدر، كان بعضهم يريد أن يقتل المشرك الذي هو أمامه فلا يرى إلا الضرب فيه من شخص آخر ولا يدري من هو الذي ضربه، وهم الملائكة الذين الله عز وجل أيد بهم رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أمده بملائكة يقاتلون معه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة هم يبعدون عن المدينة، المسافة المعقولة ليست بعيدة كثير، ولكن الرسول أمرهم أن لا يصلوا إلا هناك. انصرفوا وذهبوا مسرعين لأنهم يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الطريق غربت الشمس أو قرب الغروب، قرب تغرب الشمس، فبعضهم قالوا الرسول أراد الاستعجال، ما أراد على أننا لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس، أي صلاة العصر، لأن الرسول قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة. إذن هم مشوا جاءت الشمس تغرب، فماذا يصنعون؟ فقالوا الرسول أراد أن نستعجل، يعني ما أراد أننا نؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فصلى بعضهم وبعضهم لم يصلوا إلا بعد أن وصلوا بعد ما غربت الشمس. لما أخبرته عليه الصلاة والسلام لم يعاتب منهم أحدا، بل يعني أمرهم الذي عملوه أجازه لهم عليه الصلاة والسلام لأنه أمر بذلك. نعم، فخرج سهل الوقت، نكتفي بهذا، وإن شاء الله نكمل في الدرس الآتي بقية القصة هذه. وكما قلنا لكم أن السيرة معناها السيرة العملية للمسلمين كيف يعملون مع أعدائهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.